ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، مشاهدي الكلمة الطيبة في قناة المجد العلمية الفضائية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله لهذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل يوم خميس. نتحدث ونتناقش ونتجاذب أطراف الحديث في هذا اللقاء عن موضوع من المواضيع الهامة، عن موضوع هو وظيفة الأنبياء والرسل، عن موضوع يعنى به كل مسلم على وجه هذه البسيطة إن أراد الفوز والأجر والثواب من ربنا جل وعلا. حديثنا في هذا اليوم سيكون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سنتأمل هذا الموضوع من جوانب كثيرة ونطرح عددا من المحاور، وقبل ذلك سنتحدث عن وجوبه، فهل يجب على أحد الناس أو على مجموعهم، ثم سنتحدث عن الفضل العظيم الذي رتبه ربنا جل وعلا لكل داع إلى الخير وكل آخذ بالناس إلى ميادين الطاعة والاتباع لكلام الله سبحانه وتعالى ولكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومما سيطرح أيضا في هذا اللقاء سنطرح أولويات في الخطاب الدعوي المعاصر، وسنطرح بعض الأساليب النافعة والمشجعة بإذن الله تعالى متى ما أخذ بها لتحقيق أفضل الثمار وجني أبركها بإذن الله تعالى. أيضا سيكون لنا حديث عن أبرز المعوقات التي تعوق دعوة الأخيار والصالحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والأهم من ذلك أننا سنحاول قدر الاستطاعة مع ضيفنا الكريم أن نجد حلولا لهذه المعوقات. تأملات دعوية هو موضوع هذه الحلقة، وأرجو منكم المشاركة معنا والمساهمة في هذه الحلقة بالاتصال بالمداخلة وبالمشاركة والسؤال، كي نحاول وإياكم أن نخرج بعد هذه الساعة ونصف الساعة الآخر أن نخرج بفائدة عظيمة في هذا الموضوع الكبير وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رحبوا معي في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، الذي جاءنا من هناك من الخرطوم ومن السودان مأجورا مشكورا لأداء هذا اللقاء ولأداء عدد من اللقاءات أيضا لقناة المجد العلمية والمجد العامة. فحياكم الله يا دكتور وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
سعداء بكم دكتور عبد الحي في هذا اللقاء، ونسعد أكثر بأن يكون الحديث عن هذه الوظيفة العظيمة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل الولوج في محاورنا وأطراف حديثنا هذا، أود منكم أن توضحوا أمرا ربما من الجدير والمهم أن يعرف في بداية لقاء كهذا وفي الحديث عن موضوع كهذا. الدعوة إلى الله، هل هي خاصة بالعالم أو الداعية أو المربي، أم أنه أمر لا بد أن يقوم به كل مسلم على وجه الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فشكر الله لكم هذه الاستضافة الكريمة، وشكر الله لهذه القناة المباركة ما تقوم به من جهد دؤوب في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على البر والتقوى، وكما جمعنا في هذا اللقاء أسأله سبحانه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذا السؤال الذي تفضلتم بطرحه مما ينبغي التقديم له بمقدمة أقول فيها بأن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف، وأنبل الأعمال وأرقى المهام، ويكفينا أنها مهمة أشرف الخلق أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي القرآن الكريم نقرأ قول ربنا سبحانه مخاطبا نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونقرأ قول ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أهل التفسير: المراد بالاستفهام ها هنا النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كما قال ربنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. إذا تبين شرف هذه المهمة وعلو هذه الوظيفة، فالواجب أن يعلم بأن الدعوة إلى الله تعالى مهمة كل مسلم. لكن الدعوة إلى الله سبحانه إذا كانت مهمة كل مسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست على قدم سواء، ليست على حال سواء. هناك دعوة شارك فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والعلماء والعامة، فنقرأ مثلا خبر أم سليم رضي الله عنها لما جاءها أبو طلحة الأنصاري خاطبا بعد هلاك زوجها مالك بن النضر، فمارست رضي الله عنها دور الداعية الموفق. قالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، وإني فيك راغبة، ولكنك امرؤ كافر، فإن أسلمت فهو مهري لا أريد سواه. ثم بدأت تخاطبه تقول له: يا أبا طلحة، من كان في مثل عقلك أيعبد صنما ينحته نجار بني فلان؟ هذه الكلمات الله جل جلاله ألقاها في قلب ذلك الرجل، ما لبث إلا قليلا حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأنكحه أم سليم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما نعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فهنا هذه دعوة عامة، الدعوة إلى أصول الإسلام، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذه وظيفة كل مسلم. لكن هناك دعوة قد تكون متخصصة يقوم بها أفراد قد أوتوا جملة من المواهب واطلعوا على فروع من العلوم، لأنه كما لا يخفى ليس الناس الآن كما كانوا على العهد الأول، ليسوا على الفطرة، بل الناس في الغالب جبلوا على الجدل، وكل يريد أن يقول ما عنده وأن يدلي بدلوه ولو كان يعتقد أخص العقائد وأوضعها، لكن يريد أن يجادل. ولذلك نقول: ليس كل أحد مؤهل للتصدي لمناظرة غير المسلمين مثلا، ليس كل أحد مؤهل لعرض محاسن الإسلام والدلالة على فضائله، وإنما يخص الله عز وجل بذلك من شاء من عباده. فنفرق بين الدعوة العامة التي ينبغي أن يتصدى لها كل مسلم، مثل ما قيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك منكرات ظاهرة يشترك في العلم بها عموم المسلمين رجالا ونساء، علماء وعامة، كبارا وصغارا، وهناك يعني منكرات قد تخفى على البعض ولا يحيط بها إلا أولو العلم من الناس.
جميل. نعم. إذن أحسن الله إليكم، في هذه المقدمة نستشف أن الدعوة ليست خاصة بأحد، وإنما هي لعموم المسلمين، فكل إنسان بحسبه وقدر استطاعته يستطيع أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك من الجميل أن نشرك معنا مشاهدين الكرام، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالمداخلة وبأيضا طرح السؤال، فلا حجة لأحد حقيقة أن يقول كما تفضل فضيلة الشيخ ألا علم، أو كما أوحى لذلك ألا علم لدي أو لا قدرة لدي على الدعوة، فكلنا بإذن الله قادرون على أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ما استشعرنا فضل هذه الدعوة فضيلة الشيخ كان هذا الاستشعار هو الدافع والحافز الكبير لنا في الدخول في ميادين الدعوة بكل أو مختلف مجالاتها. فيعني أذكروا لنا لو تكرمتم الأجر والفضل والثواب المترتب على أداء هذه المهمة.
نعم، أول ما ينبغي الإحاطة به أن الله عز وجل حكم على هذا الصنف من الناس بأنهم مفلحون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الله عز وجل حكم على هذا الصنف من الناس بأنهم مفلحون، وأثنى ربنا جل جلاله على هذا الصنف من الناس كذلك كما مضى معنا بأنهم أحسن الناس قولا، هؤلاء الذين يدلون الناس على الطريق الموصل إلى الله عز وجل والموصل إلى رضوانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه جملة من الأحاديث التي تبين شرف الدعاة إلى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. الذين يعلمون الناس الخير الله جل جلاله، وملائكته يصلون عليهم. والصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الملائكة الاستغفار. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وأخبرنا أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وخص صلوات ربي وسلامه عليه أنواعا من الدعوة، مثلا دعوة يقدر عليها كل رجل مسلم، الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على هذا الصنف من الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ويقول للصحابي: فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. الأذان الذي يعني كما تفضلت الآن في كلامك بأنه يستطيع يعني كل أحد أن يباشر هذا النوع من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن باب أولى من كان يدعو إلى الله عز وجل ببيان الحلال والحرام، ببيان القصص والأخبار، بتفسير القرآن، ببيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من كان يدعو إلى الله عز وجل بكشف الشبهات وبيان حقائق الإسلام الناصعة ودفع أباطيل الخصوم، هذه كلها أنواع من الدعوة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ونجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقنوا بهذا المعنى ما قصروا ولا توانوا. فنقرأ بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت المدراس، وهو البيت الذي يجلس فيه اليهود يتدارسون التوراة، فوجد كبيرهم بلعام بن عازورة يقرأ عليهم التوراة، فباشر أبو بكر رضي الله عنه الدعوة بالأسلوب الطيب، قال له: يا بلعام اتق الله وأسلم، فإنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. لكن اليهودي يعني جحد، نسأل الله العافية، قال: ما نعلم أنه رسول الله، وما بنا إلى الله من حاجة، ولو كان ربنا غني لو كان ربنا غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم، إن الله فقير ونحن أغنياء. فها هنا نجد أبا بكر رضي الله عنه يباشر الدعوة إلى الله عز وجل. وقل مثل ذلك في كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، مثلا لما جاء الأوس والخزرج رضوان الله عليهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يرسل طلبوا أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فتخير النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المبارك الطيب مصعب بن عمير رضي الله عنه، فذهب إلى المدينة وما زال يدعو إلى الله عز وجل ويجتمع بالناس في بيت أسعد بن زرارة حتى فشى الإسلام في المدينة. وننظر إلى هذا الداعية كيف كان تصرفه لما جاءه أسيد بن حضير وهو سيد قومه وقد حرضه سعد بن عبادة، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. فجاء أسيد بن حضير وقف على مصعب مشاتما موبخا: يا شريد يا طريد، جئت تفتن سفهاءنا وتعيب آلهتنا، لئن لم تنتهين لا فعلن بك كذا وكذا. قال له مصعب رضي الله عنه: اجلس واسمع، فإن أرضاك ما نقول فالحمد لله، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له: قد أنصفت. فبدأ مصعب رضي الله عنه يرتل القرآن ويحدث عن الإسلام، يقول الصحابة: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. يعني تهلل وجهه رضي الله عنه وأعلن إسلامه، ثم ذهب فأرسل سعدا وتكلم معه مصعب، فرجع سعد إلى قومه من بني عبد الأشهر، وهذا أيضا نوع آخر من الدعاء. قال: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا له: أيمننا نقيبة وأطولنا يدا وأحسننا عشرة. قال لهم: فإن كلامي من كلامكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد.
مقاطعة.
أي نعم. فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد أسلم بنو عبد الأشهل جميعا. أقول هذا الهم لو أن كل مسلم تمثل وبذل ما يستطيع من جهد، ما قال هذه مهمة يعني طائفة من الناس، إنما حرص من كان معه إنسان غير مسلم حرصا على أن يدعوه إلى الإسلام بالذي يستطيع دون أن يتكلف ما لا يعلم ولا يقول ما لا يحسن. لو أن معه مسلما لا يلتزم بأحكام الإسلام حرص على دعوته ودلالته على الطريق الموصل إلى الله عز وجل لكان في ذلك خير كثير إن شاء الله.
جميل. هذا القصص فضيلة الشيخ يعني تقدح سؤالا في الذهن، وهو عن تاريخ بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سأجعل هذا السؤال إن أذنت لي بعد استقبال اتصالين اثنين، الأول منهما من مكة المكرمة من أم محمد. تفضلي أم محمد.
كثرت المنكرات في هذا الزمان وأصبحت كثيرة، فإذا أنا رأيت منكر وأحببت أن أنكر هذا المنكر.
أم محمد ممكن تعيدي بس لأنه بداية سؤالك لم أسمعه جيدا.
يا فضيلة الشيخ، كثرت المنكرات في هذا الزمان. الصوت واضح؟
واضح جدا، تفضل.
فإذا أردنا أن ننكر هذه المنكرات بأسلوب راقي لا يزرح الذي أمامنا، فكيف ذلك؟ لأنه نريد أن ننكر يعني هذه المنكرات. طيب. الكثيرة التي لنا.
شكرا يا محمد، واضح السؤال بإذن الله تعالى.
الله يرضى عليك. بس عندي نقطة أخرى.
طيب.
بخصوص يعني زوجي عنده رأي يعني بخصوص الأشياء الغريبة مثل الأفلام الأمريكية وهذه الأشياء، بيقول لي يعني إحنا ما نخلي أولادنا ما يشوفوها، لا إحنا نخليهم يشوفوها بس إن إحنا يعني نجذب نظرهم لأشياء تانية. يعني مجات لقطة مي حلوة نبغى ننكر عليهم، نقول لهم لا شوفوا التصوير، شوفوا كيف براعته في التصوير. أنا أختلف معه في هذه النقطة.
طيب.
فياريت يا فضيلة الشيخ تصحح لي هل أنا صح أو هو صح، وشكرا وجزاكم الله خير.
شكرا لك. خطاف الخطاف من الرياض، تفضل عزيزي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أود أسأل شيخكم الكريم، هل في قراءة بعض المتون الصغيرة المتون البسيطة المشروحة مثل على سبيل المثال متن الدروس المهمة لعامة الأمة، هل هي خاصة بطلبة العلم الكبار أم أن لطلبة العلم الصغار مثل أئمة المساجد، مثلا بعض أئمة المساجد طلبة علم ولكنهم صغار، هل ممكن أن يقرأوها للناس مثلا؟ والسؤال الثاني يعني النساء والتبرج الذي حاصل في بعض النساء مثلا، هل للرجال حقية أو هل ممكن أن يكرون المنكر على النساء مثلا بقولهم مثلا اتق الله تستري، هل هذا باب من أبواب الأمر المعروف أنه المنكر؟
طيب. طيب جزاك الله خير شكرا جزيلا. ثم قبل أن أجعل الكلمة للشيخ يعني أرجو من المداخلين الكرام أن لا يعني يخرجون كثيرا عن موضوعنا هذا وهو التأملات الدعوية والحديث عن الدعوة الله سبحانه وتعالى عن الوسائل وعن الأساليب وعن أولويات أيضا الخطاب الدعوي وما يجب علينا في خطابنا الدعوي المعاصر الآن. أشكر لكم اتصالكم وأعود إليكم فضيلة الشيخ. ذكرتم عددا من القصص, ذكرتم أيضا قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعوته لغير المسلمين, هذا محور سأجعله بإذن الله لاحقا وهو الدعوة لغير المسلمين. لكن التاريخ متى بدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
نعم, هو القرآن الكريم يبين بأن الدعوة منذ فجر البشرية, منذ أن بعث الله عز وجل آدم عليه السلام نبيا, وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان بأن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما. فآدم عليه السلام باشر الدعوة إلى الله عز وجل مع بنيه, وكذلك نلمح أثر الدعوة إلى الله عز وجل في قول أحد ابني آدم لأخيه إنما يتقبل الله من المتقين. هذه دعوة, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين, هذه دعوة. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ما أنه ما من أمة إلا وقد أعثر الله إليها بأن يكون فيهم رسول أو نذير يبلغ دعوة الله عز وجل ويدلهم على الطريق الموصل إلى رضوانه سبحانه. فالدعوة إلى الله عز وجل قديمة قدم البشرية, والله عز وجل قد كلف بها خيرة خلقه وهم أنبياؤه ورسله, كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وما كانت هذه الدعوة يعني قاصرة على الإنس, بل الفرع الآخر من المكلفين وهم الجن. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فلا نستطيع أن نقول بأن الدعوة بدأت من تاريخ كذا, بل هي قديمة. لكن أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام, أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام, وهو الذي كان تاليا لآدم في قول كثير من أهل العلم, وبعضهم يقول كان إدريس عليه السلام دعوته سابقة على دعوة نوح. وهذا يعني خلاف ربما يعني لا يترتب عليه كبير شيء, فنحن نؤمن بجميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم
فضيلة الشيخ, عادت إلي الاتصالات, سأستقبل هذين الاتصالين وأعود إليكم بإذن الله. إبراهيم الشهراني خميس مشيط ذهب. حسين الثقفي من الطائف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسيكم بالخير جميعا.
الله يحييك شيخ حسين,
أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
أقول أيها الأحبة إن هذه الدعوة إلى الله هي منهاج الأنبياء عليهم السلام جميعا, ولذلك حينما تنظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لأننا نستسقي أمورنا من معينه عليه الصلاة والسلام, ذلك الإمام الذي دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة صلى الله عليه وسلم وصبر في دعواه صلى الله عليه وسلم, فعاش حياته عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هذا المبدأ لا بد له من زرع الشوك وليس من زرع الورود. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتوفر فيه الصبر, أن يصبر إلى الله سبحانه وتعالى, وأن يحتسب, وأن يعلم أنه سيتهم في دينه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي أموره, ولكنه إذا كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فلا يهم واحد. كذلك أيها الأحبة من الأمور بالدعوة إلى الله أن يكون عالم بما يدعو إليه, لأن إذا لم يكن يعلم الأمور التي أتى بها الله سبحانه وتعالى ورسوله فسوف يدعو إلى ضلاله والعياذ بالله. وأنا أختم أيها الأحبة بشيء ربما فشى في كثير من الحزب الآن الدعوية, ولذلك هو الغش في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, وأختم به المقام. وأكثر ما يحدث ذلك في بعض الجماعات وأرباب الحزبيات الذين يبينون للمدعو أنهم هم أهل الحق وذو الصدق وأنما عداهم زور وبهتان وباطل وخسران، فالقول قولهم والرأي رأيهم والطريق طريقهم، ومن مشى مع غيرهم فقد ضل، ومن استمع لسواهم فقد غوى، ولذلك تأتي منهم دواعي الحقد وتقوى عوامل الفرقة وتشتعل نيران الشتات، والصدق في الدعوة أن تكون خالصة لله ملتزمة بهداه مقصودة بها رضا سبحانه وتعالى. وأختم بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن تكون هذه الخيرية فينا ممن يدعو إلى الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شكرا جزيلا. أرجو من الأخوة أن يعني يوقفوا قليلا استقبال الاتصالات حتى أطرح عددا من المحاور والأسئلة على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. فضيلة الشيخ، ذكرتم هذا التاريخ الكبير والعريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا زالت ولله الحمد مستمرة إلى هذه الأيام، ولكن لابد أن لكل عصر ولكل زمان خطابا معينا متى ما أجيد طرحه كان القبول بإذن الله تعالى أكبر من هؤلاء المدعوين. نحن في زماننا المعاصر هذا لابد أن يكون لنا خطاب دعوي موجه للآخرين بحيث يقبلوه جيدا. لذا نود منكم أن تعرفوا لنا وتوضحوا لنا الأولويات التي يمكن أن تكون معتبرة في خطابنا الدعوي المعاصر.
جزاك الله خير أستاذ عبد الرحمن، لو أذنت لي في التعليق على مداخلة الأخ الكريم الأخيرة، أقول يعني خير مثال لداعية تجرد لله عز وجل ولم تأخذه في الله لومة لائم ولم يكن لحظ نفسه نصيب في دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الأخ الكريم ذكر قضية بأن بعض الدعاة همه نفسه بأنه هو الذي يمثل الحق وأنه يجب على الناس اتباعه والاستماع إلى خطابه ويريد أن ينسف جهود غيره من الناس. نقول لا بد أن نعلم الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يلهج لسانه بالثناء على إخوانه من الأنبياء والمرسلين وبيان أن الدعوة واحدة، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. وحين يؤذيه بعض الناس: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويعتريه الغضب صلوات الله وسلامه عليه، يتغير وجهه يمسح عن وجهه ويقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لما يدخل صلى الله عليه وسلم فيجد صورا لإبراهيم عليه السلام في الكعبة هو يستقسم بالأزلام بزعم المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فها هنا نجد من النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن إخوانه من الأنبياء، ذكرا لهم بالثناء العاطر والقول الطيب، حتى تقرر عندنا معشر المسلمين أن الإيمان بالأنبياء جميعا واجب، وأن ذكرهم بفضائلهم ومناقبهم من علامات الإيمان، وأنه مثلما لا يجوز لمسلم أن يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بما يسوء، ولو فعل لكان له حكم آخر، فكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول يجب على الدعاة أن تجري ألسنتهم بالثناء على إخوانهم بذكر جهودهم والتنويه بمناقبهم والترحم على الأموات منهم والدعاء لمن بقي ونحو ذلك، من أجل أن يكون للإخلاص يعني علامة وثمرة في أن هذا الإنسان ما يريد مجدا يعني لنفسه، ولا يريد أن يجعل من نفسه هو الممثل الوحيد كما يقال لدين الإسلام أو لدعوة الله عز وجل. أما في خصوص ما طرحتم من سؤال، فنقول بأن أولويات الخطاب الدعوي يعني فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى في زماننا هذا، تتمثل في جملة أمور هي دعوة واحدة ودين الله عز وجل واحد، لكن قد يطرأ على الناس في بعض الأزمنة غبش في الفهم واضطراب في التصور، بحيث يجعل بعض القضايا أهم من بعض. من هذه القضايا التي ينبغي أن نجعل لها أولوية يعني في زماننا هذا عرض الإسلام كله على الناس، ما نبعض الدين ونجزئه. وقدوتنا في ذلك جعفر رضي الله عنه، لما سأله النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في ديني، جعفر رضي الله عنه ما عرض جزءا من الإسلام، وإنما عرض الإسلام كله. قال له أيها الملك كنا نحن وهؤلاء، أي عمرو بن العاص ومن معه، أهل جاهلية ووثن نعبد الأصنام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وفضله، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. هذا يعرض العقيدة، وأن نترك عبادة الأوثان، وأمرنا بتقوى الله عز وجل والصلاة والصدق والعفاف والصلة، ونهانا عن أكل الميتة وشرب الخمر. بدأ يتحدث عن الحلال والحرام، بدأ يعرض قضية الإسلام في الأخلاق. الآن للأسف تجد كثيرا من المسلمين قد يكون مواظبا على الخمس صلوات الخمس، أو مواظب على صيام رمضان لا يفرط فيه أبدا، قد يكون عنده شيء من نوافل التطوع في صلاة أو صيام، لكنه بعد ذلك مثلا في بعض القضايا الشرعية، مثلا ما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالمعاملات المالية، ما يعتقد بأن هذا شيء وهذا شيء، يعني هناك فصام
نكد
بين شعائر التعبد وبين واقع السلوك. فلا بد للدعاء أن يؤكدوا في الناس مفهوم قول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أولوية ثانية من أولويات الخطاب الدعوي قضية السعي إلى جمع الكلمة ووحدة الصف.
يا سلام، لا التحزب كما ذكر
الله. نعم القضية التي أشار إليها الأخ جزاه الله خيرا، قضية الحزبيات والجماعات، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل جماعة تعتقد أنها الفرقة الناجية ومن عداها هالك، وأننا نحن الذين بذلنا وفعلنا وقمنا وغيرنا، يعني حتى لو أردنا أن نتورع نقول هؤلاء طيبون أو كذا، نوع من الإغماض. ونعم، فلا نسعى إلى أن نجمع القلوب ونوحد الصفوف، ونلقي في روع الناس بأن العدو لا يفرق بين مسلم ومسلم، وإنما كما قال ربنا سبحانه حتى تتبع ملتهم، يعني لن يرضوا من المسلم إلا بأن ينسلخ من دينه ويدخل في ملة كفرية. هذه المعاني لو أننا جعلناها أولوية الناس سيشعرون بلحمة الدين التي تجمعهم. التذكير بحقوق الأخوة، الآن المسلمون انقسموا إلى شعوب وقبائل، لا أعني شعوب الأصل الشعوب والقبائل من قديم، لكن أعني الحدود التي فصلت. وكثير من الناس يعتقد يعني بما خلاصته نفسي لا يهتم بقضايا المسلمين ولا بما يصيب إخوانه في المشارق والمغارب. نقول نحن محتاجون إلى أن نجعل جمع الكلمة ووحدة الصف أولوية من أولوياتنا. كذلك من أولويات الخطاب الدعوي في زماننا هذا مواجهة حرب المصطلحات إعلامية. الآن هناك يعني كلمات تدور على ألسنة الناس، لو تابعنا القنوات الفضائية أو الكتابات الصحفية أو حتى كلام غير المسلمين، هناك معاني يعني يركز عليها بقوة، قضية الجهاد، قضية الإرهاب، قضية الحريات، قضية حقوق المرأة، قضية ما يسمى حقوق الإنسان وما أشبه ذلك. لابد أن نبين بأن لله عز وجل في هذه القضايا كلها أحكاما،
يا سلام،
أنها ليست يعني أمورا جديدة من أجل أن نلتمس هديها ونظامها عند غيرنا، وإنما هي من صلب ديننا، لكن من الناحية الشرعية الصحيحة لا أن ننعق بما يقوله غيرنا، نفرق بين الجهاد المحمود المطلوب الذي هو شريعة باقية إلى يوم القيامة، وبين الإرهاب المذموم الذي يراد به ترويع الآمنين وقتل البراء وما إلى ذلك. هذه أيضا لابد أن تكون من بين الأولويات.
إذا نعتبر مسألة عدم التلبيس الذي يمكن أن تحدثه وسائل الإعلام على المسلمين من حيث يعني غسل أدمغته من صحة العبارة من هذه المصطلحات التي هي في الأصل شرعية ولا انفكاك عنها أبدا.
وهذه قديمة يعني بهذه المناسبة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر فقال: أيها الناس، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أحبني فقد أحب الله، إلى آخر الحديث. قال المنافقون: إن محمدا يريد منا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم. يعني انظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حق، كيف ألبسوه يعني ثوب الباطل وأرادوا به أن يشنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأولويات قضية تمييز العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هذه أيضا فيها اضطراب يعني عند كثير من الناس. فكثير من الناس عندهم الداعية المتجرد الموفق هو الذي دائما يسب وينتقد ويشتم ويدل على العورات وينبه على السيئات، ما عنده إلا ذلك. وبالمقابل هناك صنف آخر يريد من الداعية أن يكون بوقا، يتكلم دائما أن الأمور بخير وأن المسلمين في عافية
ما عندنا مشاكل
ما عندنا وما نحو ذلك. لا، لابد للداعية أن يميز للناس بأنه لابد للناس من حاكم من راعي، وأن هذا الحاكم طاعته واجبة في طاعة الله، وأن بقاءه خير من يعني ذهابي. لابد للناس من إمرة برة أو فاجرة، وأن هذا الحاكم يناصح لا يطاع في معصية الله عز وجل، وأن هذه النصيحة يراد بها التقويم ويراد بها الدلالة على الخير كما كان هدي يعني سلفنا الأبرار رضوان الله عليهم. هذه أيضا من الأولويات.
المعني يا شيخ، لا نخرج من هذه النقطة إن أذنت لي، المعني بـ 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 يعني توضيح هذا لعامة الناس، توضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مسألة الطاعة، في مسألة أيضا المناصحة وغيرها، العلماء
الدعاء. نعم، الدعاء إلى الله عز وجل الذين يستندون على علم. وكما يعني ذكرت في مقدمة الكلام، ليس الدعاة سواء، فهناك داعية يدعو إلى يعني أمور عامة، هناك قضايا كهذه القضية يعني تحتاج إلى نظر وبصيرة وتأمل في النصوص وصبر لأحوال يعني سلفنا في تمييز هذه العلاقة، كيف كانوا نصحة أمناء وفي الوقت نفسه لا ينزعون يدا من طاعة ولا يحرضون على مفاسد وخروج، كيف كان أهل السنة الذين هم نقاوة المسلمين الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة ومن بعدهم، كيف كانوا وسطا بين الخوارج الجفاة وبين الغلاة الذين دخل أو قال قائلهم يوما بأن الأمير قد رفع عنه القلم ونحو ذلك. يعني كما يذكر في بعض كتب التاريخ بأن سليمان بن عبد الملك سأل عمر بن عبد العزيز قال له: أحقا قد رفع القلم عن الخليفة؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، خليفة الله أكرم أم نبي الله؟ قال: بل نبي الله. قال له: فإن الله تعالى قال لداود: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب. وإن كان حقيقة يعني في النفس شيء من هذه القصة، لأنه يبعد أن سليمان بن عبد الملك ينطلي عليه يعني مثل هذا الكلام، لكن أريد أن أقول بأنه ربما يكون قد وجد في زمن من الأزمنة من يكون غاليا في الحاكم أو الأمير بحيث يدعي فيه ما ليس فيه.
يعني. جميل جدا. تأذن لي قبل أن نذهب إلى النقطة التالية أن نستقبل هذا الاتصال من فضيلة الشيخ محمد الدخيل من المدينة النبوية. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك شيخ محمد،
وحيا الله ضيفك العزيز.
الله يبارك فيك، تفضل شيخ محمد.
أقول إن هذه الكلمة يا شيخ عبد الرحمن تزداد في كل حلقة طيبا بالتقاء موضوعات يا شيخ.
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك بارك الله فيك.
وما أحوج الأمة يا شيخ إلى كل موضوع يجد الآن وأنا في كل حلقة الحقيقة يعني أرى هذه الكلمة الطيبة حقا تزداد طيبا يا شيخ بموضوعاتها جزاكم الله خيرا وانتقائها
وبمشاهديها أيضا.
الله يرعاكم يا شيخ جزيكم خير. إن سمحت لي شيخ عبد الرحمن وإن كنت لا أريد أن أطيل وأحب أن أستمع من شيخ عبد الحي جزاه الله خيرا، وأسلوبه شيق وطرحه كان الله في عونه أيضا أفضل وأعظم، لكنها محبة المشاركة فقط. ذكرت شيخ وذكرتم في الأول حرص الصحابة رضي الله عنهم على الدعوة إلى الله، وذكر الشيخ شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم أو يخلطون بين المفاهيم فيه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يرون الدعوة إلى الله عز وجل واجبة عليهم. فحينما نأتي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أول ما همس له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام هل أمر بالدعوة؟ ومع ذلك نجده في اليوم الأول الذي أسلم فيه على بعض الروايات يدخل الإسلام 6 من 10 مبشرين بالجنة على يديه رضي الله عنه وأرضاه. وجملة من الصحابة لو أردنا أن نستعرض تاريخهم لوجدنا أنهم كلهم دعوا إلى الله عز وجل. الناس لا يعرفون أن هذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم. الأدلة كثيرة لا أريد أن أطيل الشيخ عبد الرحمن، لكني أريد أن أشير مثلا إلى عمر بن الخطاب. هل يعلم الناس أنه كان يدعو إلى الله عز وجل؟ في قصته مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال وأسلم على أيدينا خلق، يقصد أبو موسى الأشعري خلق كثير رضي الله عنهم. أقصد أن هذا ديدن الصحابة. بل القصة التي ذكرها الشيخ حفظه الله قبل قليل في قصة أسعد بن زرارة مع مصعب مع ذا وقصتها عجيبة، لكن انظر أن ليست القضية فقط الدعوة إلى الله، بل الحرص على المدعو هذا وأن لا يفوت بإذن الله عز وجل. يتمثلون ما قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك أن لم يكون مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا نحتاجها حينما يقول أسعد لمصعب رضي الله عنه، هذا الرجل جاء وسيدعوه مصعب، هذا ديدنه، يقول له هذا سيد قومه فاتق الله فيه. ثم الحرص الأعظم أيضا من سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما أسلم يقول سأرسل لكم سيد قومه، إن أسلم لم يتخلف رجل من قومه، يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه. ساعة واحدة كم عظم وبركة الدعوة فيها. هذا المحور يطول والشيخ الحقيقة وصى شيئا وإنما هي مداخلة. أساليب الخطاب الدعوي وتغيره يا شيخ عبد الرحمن مثل ما تفضلت أنت قبل قليل نعاني كما قال الشيخ من هذا الآن، ولسنا نطلب تجديدا، إنما نطلب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نرى النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أساليب متعددة حتى الثناء على الذي أمامه بما فيه إذا أقبل عليه. يا أشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله. يا بني عبد الله حينما جاء للقبيلة التي أبوهم عبد الله، يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم. بل الدعوة بالأخلاق والخلق كما في قصة زيد بن سعينة حينما أسلم قال والله يا رسول الله لم يبق شيء أختبرك به إلا أنه لا يزيدك جهل الجاهل عليك إلا حلما. كم دخل من الناس الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد خلقه. الأمل يا أخي الكبير، يا أخي الكريم، الأمل الكبير الذي معه العمل. حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على يحتاجه الداعي، ومن الوسائل المهمة للداعي إلى الله عز وجل كما ذكر الشيخ أننا نحتاج إلى صبر في هذا الطريق. حينما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل استأني لعل الله أن يخرج من أصلابهم شيخ عبد الرحمن من يعبده لا يشرك به شيئا. الحقيقة كل المحاور يا شيخ عبد الرحمن جيدة جدا، ويتمنى الإنسان أن يستمع أكثر، وإن هي إلا المشاركة. جزاكم الله خيرا وأدام لنا مثل هذا المنبر، وزادكم إن شاء الله توفيقا بإذنه تعالى.
وإياك شكرا جزيلا شيخ محمد، شكرا رعاك الله. أم بدر من الرياض تفضلي. أم بدر، يا أم بدر.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على جهودكم المباركة. هناك السؤال يا شيخ.
تفضلي.
ماذا تنصحون الشخص الذي لا يتقن مهارات الدعوة إلى الله؟ هل هناك من كتاب أو وسائل لذلك؟
طيب تسمعين بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا يا أم بدر، شكرا. هل لا زال لدينا شيء من الأولويات في الخطاب الدعوي فضل الشيخ ولا؟
من يعني أيضا من القضايا التي أراها أولوية قضية يعني زرع الشعور بعزة المسلم يعني في نفوس الناس. للأسف الآن أكثر المسلمين يعانون من هزيمة نفسية،
أيوة،
ويعانون من شعور بالضعة وأنهم في ذيل القافلة وأنهم من سقط المتاع بل ربما بعضهم ما يتورع عن التصريح يعني بهذا، ولهذا أسبابه. يعني احنا ما ننكر بأن هناك يعني أسبابا جوهرية تحمل على هذا الشعور، لكن يعني ينبغي أن نزرع في الناس بأنكم الأمة الوحيدة التي بين يديها كتاب يعني سنده متصل بالله رب العالمين، وسائر الأمم يعني كتبها قد حرفت ودياناتها قد بدلت وغيرت. لابد أن نزرع في نفوس الناس بأنكم الوارثون لتركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. لأن نقص على الناس خبر أسامة رضي الله عنه لما جاء حكيم بن حزام واشترى حلة ذي يزن وأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم إذ ذاك ما كان مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها مرة أو مرتين ثم أهداها لأسامة، أسامة بن زيد الذي ذكروا في صفته بأنه كان آدم شديد الأدمة يعني أسمر شديد السمرة أفطس الأنف، فلبس حلة ذي يزن وهو الحب بن الحب، فرآه حكيم بن حزام فاستعظم ذلك، قال يا أسامة تلبس حلة ذي يزن؟ قال نعم، وأنا خير منه وأبي خير من أبيه. هذا الشعور بالعزة الذي كان عند أسامة رضي الله عنه، مع كونه يدرك أن أمه بركة بنت ثعلبة الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك بأن أباه هو زيد بن ثابت بن شراحيل الذي كان مولا من الموالي، لكنه رضي الله عنه لكونه مسلما موحدا قد نشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي في كنفه صلوات الله وسلام عليه، شعر بعزة لا يدانيها شيء، ولذلك قال هذه الكلمة فأنا خير منه وأبي خير من أبيه. نريد من المسلم أن يشعر بهذه العزة، إن كان في المسلمين اليوم فقر، إن كان فيهم تخلف يعني في التقنيات وفي الاختراعات، إن كان في المسلمين نوع يعني عدم الشعور بأهميتهم بين الأمم، فهذا كله بما كسبت أيدينا لا لنقص في ديننا، فينبغي للدعاء أن يجعلوا ذلك من أولويات خطابهم للناس.
جميل، تأذن يا شيخ اتصال من خارج المملكة من الكويت تحديدا، استقبله، بل هو من ذهب اتصال الكويت، اتصال من خميس مشيط، تفضل أخي العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام أخي محمد، تفضل.
كيف حالكم شيخ عبد الرحمن؟
يا مرحبا.
أشكر طيبك الكريم، الله يحفظك.
الله يحييك وبارك فيك، تفضل يا أخي محمد.
ينقل تحياتنا للشيخ عصام البشير،
جزاك الله خير، يصل بإذن الله.
الأمر الذي أريد المداخلة فيه الله يحفظك، نقطة جيدة ذكرها الشيخ في بداية كلمته، وهي ألا نحجم الدعوة وألا نضع أو نطالب الناس بأنهم يكونوا كلهم ينقلون قضايا الإسلام بأكملها. يأتي مثلا الواعظ يتكلم عن قضايا خطيرة جدا لا يحسن أن يتكلم فيها إلا الراسخين في العلم، وكذلك أيضا ينبغي أن نبسط الدعوة للناس بحيث أن نبين لهم بأن هناك حقوق أحقها الله عز وجل عليهم، وهناك حدود حدها الله عز وجل ألا يتعدوها. وهذا ملخص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبين بأن هناك حقوق ينبغي لكل مسلم سواء كان كبيرا أو ولي أمر أو داعية أو عالم أو رجل أو امرأة أن يقوم بالحقوق التي عليه، وكذلك أن هناك حدودا لا يتعداها في حياته حتى يأتيها الموت، وهذه ملخص شريعتنا السمحة.
جميل،
فبودي حقيقة أن يعرج الشيخ على هذه القضية، وأيضا ألا يعني لو كان هناك حدا في قضية عدم السماح للتكلم مثلا باسم الدعوة من أناس ليسوا مؤهلين للدعوة أصلا، وكذلك ليسوا مؤهلين للعلم أيضا.
لا أنا أختلف معك، يعني كيف غير مؤهلين للعلم؟
يعني أحيانا ينبري للناس من يقول أنا أدعو وأنا أعلم وهو لا يعلم أصلا بديهيات ولا مسلمات أصلا.
يعني تؤكد على مسألة أن يعلم قبل أن يدعو.
نعم، هذه القضية التي ينبغي للناس أن يستشعروها. وأيضا إذا هناك واعظ مثلا تكلم في مسجد وأعجب الناس أسلوبه ولا يعني وصل المعلومة بطريقة جيدة، ليس شرطا يسأل عن قضايا الأمة الخطيرة
وأسأل
عن أمور
هذا صحيح.
التي لا ينبغي أن يسأل بها إلا الراسخين في العلم.
جميل، كلام جميل جدا، أشكرك أخي محمد. استقبل أيضا محمد من القريات وهو الاتصال الأخير في هذه الحلقة، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يحييك شيخ محمد.
أقول يا رعاكم الله، ما يتعلق ب يعني لفت انتباهي قبل قليل المداخلات الأخوة تتعلق في الخطاب الدعوي وأيضا يعني أهمية إحياء هذا الشعور عند الأمة. والحقيقة يعني الواقع يعني المفترض كل واحد منا يسأل نفسه ماذا قدم للأمة يوم نفرت كل فرقة للعمل يعني لمعتقدها، نفرت كل أمة لدينها وكل أناس إلى تبليغ عقيدتهم. والعمل للدين الحقيقة هي القضية التي ينبغي أن تتجذر في القلوب وتتشبع بها النفوس، وهذه القضية بالذات لا ينبغي أن تصبح حية في مدارك الناس وتكون حاضرة في واقعهم حتى يصبح العمل للدين قضية ساخنة في حياة المسلمين. ولكن أريد أن يعني أذكر باختصار نقاط يعني ينبغي أن نعنى بها في هذه القضية بالذات. الأمر الأول أن العمل للدين هو مصاحب لكون الإنسان أن يكون مسلم، وهذه القضية كانت واضحة ومحسومة عند الصحابة، كما في قصة الطفيل بن عمرو عندما أتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مذ أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا رسول الله إن الدوس كفرت بالله وفشى فيهم الزنا فأرسلني فيهم. فرجع الطفيل بن عمرو داعية في قومه وهو سيد قومه، ثم كانت دوس في ميزان حسنات الطفيل من ضمنهم أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أبو ذر الغفاري عندما أسلم أتى من غفار يشهد الهدى مظنته أسلم و يعني دعا قبيلته قبيلة غفار وأسلمت قبيلة غفار كلها وقبيلة أسلم بنو عمهم، وكانت في ميزان حسنات رجل واحد. فكانت القضية أن أنا مسلم يجب علي أن أعمل لدين الله، هذا أمر. الأمر الآخر أن العمل لدين الله والدعوة إلى الله عز وجل تعتبر وظيفة العمر، وليست الدعوة مؤقتة بوقت معين ولا بي يعني ساعات معينة. ولهذا الله جل وعلا في القرآن يصف برنامج نوح عليه السلام في الدعوة على لسان نوح، يقول الله جل وعلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم يقول بعدها بآية أو بآيتين ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا بقي من حياة نبي الله نوح؟ الليل والنهار، السر والإعلان، كلها لله وكلها في سبيل الله. ثم لك أن تتخيل يعني كم عاش نبي الله نوح ومع ذلك يقول ليلا ونهارا ثم أني دعوتهم جهارا ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل هذه كانت في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم الأمر الآخر، انظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل السجن، ألقي في غيابة السجن وكان يعاني في السجن لوعة الغربة وألم البعاد ومضاضة أذى ذوي القربة، ومع ذلك ما نسي الدعوة إلى الله عز وجل. حول السجن إلى مدرسة للتوحيد وبين لنا فيها براعة الداعية وحسن تأتيه، ودعا إلى الله عز وجل بالأسلوب الأمثل. جميل. ثم الله جل وعلا يصف مشهد وفاة نبي الله يعقوب، يصف مشهد وفاته يقول الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ماذا قال لهم؟ قال لهم القصور كيف تبنونها، الثروات كيف تجمعونها؟ لا، وإنما قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وهو الذي ربهم على التوحيد عليه الصلاة والسلام. ثم يعني حال نبينا عليه الصلاة والسلام،
ولعل يكون الأخير شيخ،
نعم، حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعني وهو يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى كان يقول في سكرات الموت يقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تأذلي شيخ عبد الرحمن بس بأمر، وهو أن جعفر عندما رجع من أرض البغضاء البعداء لما أتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى مخصصات مالية، رغم أنه فرح به وقال والله ما أدري بما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، كافأه بالعمل لدين الله عز وجل وجعله يكون مع النائب الأول للقائد الأعلى للقوات المسلحة المتجه إلى مؤتة بعد زيد بن حارثة. وما يعني كافاه بأن يكون له مخصصات مالية أو أماكن تجارية أو نحو ذلك. والعمل للدين ليس وقف على فئة معينة، حتى يعني الهدهد بين الله عز وجل أنه عامل لدين الله وأنه احترق من أجل الله.
نعم. ولذلك ولذلك شرف بأنه يعن قتله. شكرا لك أخي الشيخ محمد الرويلي من القريات، وبالمناسبة هو أحد الدعاة الأفاضل هناك وله جهود مباركة، إن شاء الله أن يوفقنا وإياه. فضيلة الشيخ، قبل هذين الاتصالين كنت تتحدث عن العزة التي يجب أن يتحلى بها المسلم وأن يشمخ ويرفع رأسا بها. الحديث عن هذه حقيقة، هذه النقطة وهي عزة المسلم والشعور بها، لابد أو بالتأكيد أنه يعني يأخذ مسارات عدة ويتشعب كثيرا، ولذلك سأكبح جماح رغبتي في سماع الحديث عن العزة المسلم، وأنطلق معك كي نستغل ونستفيد مما تبقى من وقتنا هذا للحديث عن الأساليب التي يمكن للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخذها، والطرائق التي يسلكها أيضا كي يكون لدعوته بإذن الله تعالى قبولا وفائدة عند المدعوين.
نعم، جزاك الله خيرا. هو أنا معلق على ما ورد يعني في بعض كلام الإخوة لو أذنت لي. أقول أنه أصلا لا خلاف يعني في هذه القضايا التي طرحت، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكوني داعية ليس بالضرورة أني يعني أدلي بدلوي في كل قضية، وليس بالضرورة أني أنصب من نفسي مفتيا يجيب الناس في قضايا الحلال والحرام، وليس بالضرورة أن أنصب من نفسي منظرا وأتكلف ما لا أحسن وأقول على الله ما لا أعلم وأتحدث في القضايا الكبيرة. وبالمناسبة هذا داء ليس بجديد، وإنما هو داء قديم، يعني كما قال بعض السلف: إن أحدهم لا يتكلم في القضية لو عرضت على عمر لدعا لها أصحاب بدر، لجمع لها أصحاب بدر. وكما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يسأل أحدهم السؤال يود لو أن أخاه كفى. فالإنسان الذي يتكلم في كل ما يسأل عنه ويفتي في كل قضية يعني هو بعيد من العقل حقيقة. وهذه يعني صفة يعني أربأ بإخواني من الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على مثلها. أدعو إلى الله نعم، لكن لا أتكلف ما لا أحسن ولا أقول على الله ما لا أعلم. قضية الأساليب شيخ عبد الرحمن، هذه أيضا مسألة يطول الكلام فيها، ولا أجد يعني أفضل من المثال،
ولا أجد أنا أيضا أكثر من يعني تقريبا 25 دقيقة للحديث
يعني. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول يعني داعية في هذه الأمة، وهو على خطى من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، نجد أنهم ما تركوا وسيلة إلا يعني استخدموا وسيلة متاحة ومباحة إلا استخدموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم وفي تجمعاتهم، ونقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام بأنه مر على جماعة فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقام يقرأ عليهم القرآن، فقال له ابن سلول: يا هذا لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، واجلس في مسجدك، فمن جاءك يعني قرأت عليه أو دعوته. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، إنا نحب أن تغشانا وتأتينا وتقرأ علينا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر حتى يأتيه الناس، وإنما كان يبادر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم الخطابة، وكان صلى الله عليه وسلم أرقى الناس في هذا النوع، حيث كانت موعظته قصدا وكان كلامه قصدا، وكما قالت أم معبد: كلامه فصل لا نذر ولا هذر، وكما تقول أمنا عائشة: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا: لو شاء العاد أن يحصي كلماته لفعل. ولما قيل لابن مسعود: لما لا تعظنا في كل يوم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وهذه أيضا قد يغفل عنها كثير من الناس، يريد أن يحدث الناس بعد كل صلاة، ويريد أن يحبس الناس، ويريد أن ينكر على من يخرج، ويريد أن يطيل في خطبة الجمعة، ثم بعد ذلك يريد من الناس أن يطيعوه وأن يجلسوا إليه. أيضا من الأساليب التي استخدمها نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال.
نعم.
ضرب الأمثال، وفي القرآن الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا تحدث ربنا عن الصدقة ضرب مثلا، وإذا تكلم عن الرياء ضرب مثلا، وإذا حدثنا جل جلاله عن قضية الإيمان أو التوحيد والشرك ضرب مثلا. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب للناس الأمثلة. أيضا قضية استخدام الوسائل التوضيحية، وسائل التوضيحية الآن مما وفق دعاء إلى الله عز وجل لاستعماله قضية شبكة المعلومات، ولعل في تصريحات بعض أعداء الله في الآونة الأخيرة كان يضج من أن المسلمين قد انتفعوا بهذه التي اخترعناها نحن أكثر. نعم،
أي نعم، في توصيل رسالتهم للعالم.
أي نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يضرب يعني يشرح للصحابة آية فيخط خطوطا خطا مستقيما، وعن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان، إلى آخر الحديث. هذا أيضا أسلوب من أساليب الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين بالقصة، القصة أخبار من قبلنا، بل في القرآن الكريم شيء كثير من ذلك. يعني حين يحكي صلوات ربي وسلامه عليه قضية مثلا الغلام مع الساحر والراهب، حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. رسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصل للصحابة معنا ويؤكد حقيقة بهذا الأسلوب، أسلوب القصصي. ولذلك أقول: الدعاة إلى الله عز وجل ما ينبغي أن يقصروا دعوتهم على أسلوب واحد، بل كل وسيلة متاحة مباحة يجب عليهم أن يستخدموها. وأهم ما يعني أوصي به نفسي وإخواني قضية التحصيل العلمي التي لا تقف عند حد.
يا سلام.
تحصيل العلمي من الأهمية مكان، يعني نحن في عصر يقال بأنه عصر العلم، ويقال بأنه عصر احترام التخصص، وللأسف احترام التخصص هذا قد نلمسه نعم في كل شيء إلا في الحديث في الدين. فتجد كل إنسان، كل من هب ودب، يريد يعني أن يركب يعني كل قضية وأن يدلي فيها بدلوه دون أثارة من علم. فهذه من وهذه أيضا ينبغي للدعاء أن يربوا عليها الناس، بأن من الفضل ومن التقوى ومن حسن الأدب ومن كمال العقل أن يقف الإنسان عند حده لا يتعداه. ولذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض الأشياء، يقول: لا أدري، وهو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام.
أنتم
أعلم بأمور دنياكم ونحو ذلك. أيضا ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل استخدام الوسائط الحديثة، يعني قضية الإذاعة المسموعة المرئية،
الكتابة الصحفية،
نعم، الكتابة، الخطابة، شبكة المعلومات، الشريط وغير ذلك. ليس كما يقال بأن الوسائل توقيفية، يعني هذا حقيقة يعني عند التمحيص نجد بأن هذا القول ما يثبت يعني
بقوة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل وسيلة، والأنبياء من قبله، والشيخ الكريم الذي تحدث ذكر قول نبي الله نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنوع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأساليب كلها وصولا إلى الغاية التي يريد، وهي أن يوحد الناس ربهم وأن يدعوا ما هم عليه من الشرك. كذلك من الأساليب التي ينبغي أن يعنى بها الدعاء يعني البدء بالأهم فالمهم، وألا تكون القضايا الجزئية على حساب الأمور الكلية.
أيوة.
وإنما يعني الترتيب، الإنسان الذي يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل، للأسف قد نجد بعض الناس يشغلون الناس بخلافات قد كانت بين قوم هم أبر منا قلوبا وأعمق هديا وأقل تكلفا وأكثر علما وأعظم ورعا، بداية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعنا ما وسعهم الخلاف الذي كان بينهم وما أفسد أخوتهم ولا زرع الشحناء في قلوبهم، يسعنا ما وسعهم. الدعاة الذين هم سرات القوم وأهل التوجيه ينبغي ألا يشغل الناس بمثل هذه الأمور الفرعية والقضايا الجزئية على حساب الكليات الدين التي ينبغي أن نجمع عليها قلوب الناس.
جميل. عندما ذكرت قبل قليل لفضيلة الشيخ قصة نوح عليه السلام وكيف أنه نوع في خطاباته الدعوية عندما كان يدعو قومه وقوبل يعني كثيرا بالرفض وعدم الإجابة، هذا يعني يجعلني أتأكد معك ومع كثير من المشاهدين أيضا بأن هنالك معوقات، هو أحدها هذا هو عدم إجابة الدعوة من المدعوين. لذا سنجعل هذا سببا أول إن تفضلتم أو أردتم الحديث عنه، وهو عدم الإجابة من المدعوين وكيف أن هذا قد يصيب الداعية إن كان صاحب يعني نفس قصير، قد يصيبه بالإحباط.
نعم،
إن أردتم الحديث عن هذا أولا أو تتحدث فيما يمكن أن يعوق الداعية في أثناء سيره في الدعوة.
نعم، هو هذه النقطة يعني أنا أجيب عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فإذا كان النبي المؤيد بالوحي من الله عز وجل الذي تجري على يديه المعجزات والذي قد فطره الله عز وجل على الكمال الخلقي والخلقي، يعني يأتي وليس معه أحد أو يأتي معه الرجل والرجلان، هذا عزاء لكل داعي. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول الله عز وجل ما آمن معه إلا قليل. هذا القليل هل كانوا يعني 12 أو كانوا 40؟ نفترض بأنه كانوا 40,000 أيضا، يعني لو حسبنا يعني النسبة بين المدة وبين العدد نجد بأن الأمر يعني عجيب. ولذلك نقول ينبغي للدعاة الله عز وجل أن يسعوا في استمالة قلوب الناس وأن يعذروا إلى الله عز وجل. ولذلك نجد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل كما قيل بصمته وسمته، عليه الصلاة والسلام بصمته وسمته. والقصة التي ذكرها الشيخ الكريم قصة زيد بن سعنة الذي جاء وقال يا محمد أدي إلي حقي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فقام عمر رضي الله عنه وأوقع بالرجل غضبا لله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، ثم قال له اذهب وفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فالرجل بعدما ضمن حقه قال يا محمد لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. استمالة قلوب الناس من المهام التي ينبغي، يعني ليست مهمتي كداعية أن ألقي الكلام ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، يعني القضية ينبغي أن يكون هناك حرص على هداية الناس بالدعاء لهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عمر ويدعو له، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. الآن كثير من الإخوان أو من الشباب الطيبين قد يأتي مثلا فيشكو من أن أباه مقصر في الصلاة أو أن أخاه لا يصلي أو كذا، تقول له أدعوه إلى الله، يقول قد فعلت مرارا، تقول له هل دعوت له؟ فيتردد. الدعاء اللجوء إلى الله عز وجل هذا دليل الصدق، يعني بأنني أريد الخير لهذا الإنسان أني أدعو له بأن يأخذ الله بناصيته إلى الخير وأن يحببه في الدين وما إلى ذلك. هذه من القضايا التي لابد منها. أيضا أقول لابد من التجديد في الخطاب الدعوي دفعا للرتابة.
أيوة.
دفعا للرتابة، يعني ما تكون القضية فقط مجرد يعني ذكر آيات وأحاديث وكذا، لأن النفس مجبولة على الملل والناس ليسوا سواء.
أينا.
الناس ليسوا سواء، ولذلك الأخذ الأمثلة من واقع الناس ومن حياتهم المعاشة واستعمال الألفاظ
والقريبة إليهم،
القريبة إليهم والتي يستوعبون ويحسنون، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر مع أصحابه بجدي أسك ميت قال لهم من يشتري هذا؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لما نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب لهم مثلا بحقارة الدنيا. لما جاءه الرجل إن امرأتي ولدت غلاما يعني أسود، والرجل يستغرب كونه أبيض وزوجه بيضاء، كيف يكون الغلام أسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تلا عليه آية ولا، وإنما قال له ألك إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال صفر. فيها هل تجد فيها من أورق؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال لعله قد نزعه عرق. قال عليه الصلاة والسلام لعل ولدك قد نزعه عرق. مسألة التجديد ليس كما يظن بعض الإخوان، الإنسان إذا تكلم عن التجديد إنما يريد أن ينقض
يعني
الثوابت أو يريد أن يميع الدين، لا، وإنما نريد أن نستغل كل وسيلة وكل أسلوب يقرب دعوة الله عز وجل إلى الناس.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، أنا سآتي على أسئلة الإخوة حتى لا يدركنا الوقت قبل الإجابة عنها. الأخت أم محمد من مكة سألت عن نعم، تقول أن المنكرات كثيرة وللأسف الشديد في هذا الزمان وباختلاف أنواعها ووسائلها، تقول كيف يمكن لي، وقد أشرتم عرضا إلى هذا قبل قليل، أن أنكر على الناس دون أن أجرح مشاعرهم أو أن أوذي أنفسهم؟
نقول الأخت الكريمة قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما واجه أحدا بشيء يكرهه، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ليس بالضرورة أني لو رأيت منكرا واجه صاحبه مباشرة، قد أهدي إليه شريطا، قد أهدي إليه كتيبا، قد أستغل وجوده في مجلس ما أطرح القضية، قد أوجه سؤالا إلى من هو أعلم ومن أعرف بأن له تأثيرا يعني على ذلك الشخص، وجه سؤالا. والواجب في ذلك أن يستحضر الإنسان الإخلاص، يعلم الله عز وجل من نيته أنه يريد الهداية لهذا الشخص، لا يريد التشهير به ولا الإساءة إليه ولا الإنقاص من قدره، وإنما يريد له الهداية والرشاد. هذه أساليب يعني ما أكثرها نستطيع بها أن ننكر المنكر دون أن نجرح شعور الآخرين.
الأخ خطاف سأل أيضا في مسألة الإنكار، ويقول أنه يلاحظ يعني كثير أو بعض النساء يتبرجن ويخالفن في يعني لبسهن، فهل للرجل أن ينكر على المرأة؟
نعم. أيضا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ليس هناك ما يمنع، فالإنكار يكون على الرجال ويكون على النساء، لكن بالأسلوب الأمثل. الأسلوب الأمثل يعني الكلمة التي قالها الأخ اتق الله تستر، يعني كلمة طيبة. ليس بالضرورة أن يصحب ذلك نوع من الغلظة ونوع من التقريع والتوبيخ بحيث يكون الضرر أعظم من النفع. وأريد أن أنبه لو أذنت لي بأن قضية النهي عن المنكر أحيانا يدخل فيها حظ النفس، حظ النفس بأنني أشعر بأني داعية وكذا، وكأن هؤلاء ما احترموني يعني لما جاءت هذه المتبرجة أو جاء هذا المدخن أو كذا، القضية يدخل فيها حظ يعني النفس يعني. ولذلك نحن محتاجون إلى أن يمحض الإنسان نيته وأن يخلصها لله عز وجل. غرضه إنكار المنكر غضبا لله لا غضبا لنفسه، ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. فنقول بأن الإنكار يكون على الرجال ويكون على النساء ويكون على الشباب ويكون على الشيوخ، لكن مع استحضار النية الصالحة، وكذلك مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد. وإلا فالسعة موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأساليب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
كان له سؤال آخر هذا الشيخ أيضا عن الدعوة في المساجد تحديدا، ويسأل عن يعني عن جدوى قراءة المتون الصغيرة على جماعة المسجد، هل هذا يعني مستساغ ومقبول لديهم أم أنه خاص بطلبة العلم؟
هو لعل الكتيب الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله يجيب على هذا السؤال دروس المهمة لعامة الأمة. فهو الشيخ رحمه الله على سعة علمه وجلالة قدره كتب هذا الكتاب من أجل أن يستفيد منه العامة والخاصة، ولذلك يعني من هذا من أولى الكتب التي تقرأ على الناس في المساجد لعموم فحواها وليسر أسلوبها وسلاستها.
جميل. الأخت مبدر تقول من لا يتقن مهارات الدعوة يعني ماذا يفعل، وهل هنالك يعني كتاب تنصحون به أو طريقة معينة يمكن أن تتخذ؟
هو أولا نقرر الأصل بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس بالضرورة أن يعني الإنسان يتقن كل شيء ويحسن كل شيء. ولذلك إذا ذكر حسان رضي الله عنه ما يخطر بالبال إلا الشعر، وإذا ذكر خالد رضي الله عنه ما يخطر بالبال إلا
الشجاعة،
نعم، العبقرية العسكرية والقيادة والمبادرة والمهارة وما إلى ذلك. وإذا ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخطر بالبال العلم، تفسير القرآن، الفقه في الدين، معرفة كلام العرب، القدرة على المحاجة والمناظرة يعني مع الخوارج وغيرهم. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا سواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال وأقرأها أبي، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفرضها زيد بن ثابت. هذه كلها يعني مهارات. لكن أنا أقول للأخت الكريمة يعني أخلصي لله النية ثم استعيني، هناك كتب متخصصة الآن في فقه الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يكون الإنسان داعية مع الخاصة، كيف يكون داعية مع العامة، هناك كتب كثيرة.
صحيح.
يعني
بل أن التقنية خدمت هذا كثيرا فضيلة الشيخ، وقد أثناء الإعداد للحلقة يعني وجدت مواقع كثيرة يعني خاصة للداعيات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أيضا الدخول إليها.
أنا أنصحها بموقع لها أونلاين.
أي نعم، جميل. نعم. أيضا يعني الأم بدر وأم محمد وأخوات كثيرات على الموقع، ويشاهدنا أيضا عدد غير قليل من الأخوات الكريمات. هل تخصهن فضيلة الشيخ برسالة يعني، وإن كان حديثنا عاما في الدعوة الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء، ولكن هل من شيء خاص للأخوات الداعيات؟
وما في شك يعني أنا أقول للأخوات الداعيات قد عهدنا بأن النساء أرق قلوبا وأن النساء أكثر تقبلا، ولا أقول هذا غضا من مكانة الرجال، لكن بحسب الواقع.
نعم.
الذي يعني يلمس الإنسان النساء أكثر إقبالا على الدين وأكثر تأثرا. والحمد لله رب العالمين. أقول للأخوات يعني أوصيكن بتقوى الله عز وجل أولا، ثم أوصيكن بالسعي في طلب العلم النافع، ما استطاعت المرأة إلى ذلك سبيلا. قدوتها عائشة التي قال عنها مسروق ابن الأجدع رحمه الله ما رأيت أعلم بطب ولا فقه ولا شعر من عائشة، وأحلف بالله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة فيسألونها عن الفرائض والأحكام. يعني كان الصحابة إذا اختلفوا يلجؤون إلى عائشة رضي الله عنها، وعائشة من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي معدودة في المكثرين. ولذلك أقول للأخوات أفضل ما تتسلح به من تريد الدعوة العلم، والحمد لله كما تفضلتم الآن الوسائل كثيرة
صحيح.
تستطيع هي في بيتها يعني لو تابعت هذه القناة المباركة أو لو تابعت يعني بعض المواقع المفيدة على شبكة المعلومات تستطيع أن تستفيد في كل يوم علما وأن تؤثل مجدا. كذلك مما أوصي به الأخوات بأن يفرقنا بين الدعوة والخطابة
أين.
يعني ليس وحتى بالنسبة للإخوة والشباب كثير منهم يعتقد بأنه من أجل أن يكون داعية لا بد أن يكون خطيبا مصقعا، لكن نقول لا تلازم، فقد يكون الإنسان داعية وليس بخطيب، وقد يكون الإنسان نسأل الله العافية خطيب لكن لا يؤثر وما يثمر شيئا. لكن على كل حال لا بد أن يتذكر الأخوات أنهن مأمورات بالدعوة كالرجال، وأن الأجر في ذلك سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
في الدقيقتين الأخيرتين فضيلة الشيخ أود منكم الحديث، وقد استلهمت هذا من حديث من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما دخل إلى عقر دار اليهود يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. نحن في الأيام الماضية لاحظتم ما حصل من محاولة للاستهزاء والسخرية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما دعا كثيرا من الأغيار والمحبين لهذا الدين أن يعني يوجهوا دعوتهم بعد أن كانت محلية إقليمية إلى حد كبير أن ينطلقوا إلى فضاء أوسع إلى حيث القوم في أماكنهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. واجب كل مسلم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.
نعم، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، قدوتنا الصحابة الكرام، لكن أنبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتكلف من البلاء ما لا يطيق. الآن أعداء الله عز وجل وعندهم شبهات يطرحونها وعندهم أفكار يروجونها وعندهم مسائل وعندهم ولا يستطيع كل أحد أن يدفعها أو يجيب عنها أو يجلي حقائق الإسلام الناصعة. ولذلك أقول ما ينبغي أن يطلع بهذه المهمة إلا نفر متخصصون ممن عرفوا دين الله عز وجل وعرفوا كيف الأسلوب الأمثل
ونفسيات الآخرين.
أي نعم، لأنه ليس كل أسلوب مناسبا لكل مجتمع، ولابد من خبرة ودربة في هذا النوع. ثم بعد ذلك لابد أن يكون هو نفسه يعني في على شيء من التبحر والاطلاع، وأن يعرف كيف يهاجم، ما يكون فقط في
موقع
الدفاع والاعتذار عن الدين، وإنما يأخذ هو بزمام المبادرة. وعورات القوم كثيرة يعني في أخلاقهم، في أنظمتهم، في واقعهم، في علاقتهم بدينهم الذي يزعمونه. فإذا كان الإنسان على علم بهذا كله إن شاء الله يكون يعني نفعه يعني أعظم. ذكرت فيما مضى مثال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا نعدم أمثلة كثيرة في تاريخنا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. البرنامج حقيقة انتهت دقائقه، وفي ختامها أشكركم جزيلا على قدومكم من السودان الحبيبة لأداء هذا البرنامج، وأيضا لأداء برنامج آخر سيشاهده بإذن الله تعالى الإخوة الكرام لاحقا على شاشة المجد، فشكر الله لكم.
أكرمكم الله، نسأل الله أن يجمعنا بكم على الخير مرة بعد مرة.
اللهم آمين. مرة بعد مرة أيها الأحبة، سنلتقي بإذن الله تعالى على الخير وعلى دروبه في هذه الكلمة الطيبة التي تأتيكم ظهر كل يوم خميس، وإعادة لها أولى عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الأحد، وعند العاشرة من مساء الثلاثاء. أعتذر إلى كل الذين لم أستطع أن أستقبل اتصالاتهم أو الذين اتصلوا ولم أستطع أن أطرح تساؤلاتهم على فضيلة الشيخ، ثم أشكر كل من دخل إلى موقع الكلمة الطيبة على شبكة المعلومات وأدلى بدلوه واشترك معنا في الإعداد لهذه الحلقة. أشكركم جميعا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الكلمة الطيبة.